الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب البكران يجلدان وينفيان. هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشافعي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكران يجلدان وينفيان، وزاد: والثيبان يجلدان ويرجمان، كما أشار إليه الحافظ. وأخرج ابن منذر زيادة بلفظ: والثيبان يرجمان، واللذان بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. وأخرج عبد الرزاق عن مسروق: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجلدان، والشيخان يجلدان ثم يرجمان. قال حافظ: رجاله رجال الصحيح. فجزم المؤلف رحمه الله بالحكم على لفظ الحديث: باب البكران يجلدان وينفيان، يعني البكران الزانيان، والبكر هو الذي لم يتزوج كما سبق، هو الذي لم يتزوج يسمى بكر سواء كان رجلا أو امرأة، والذي تزوج يسمى ثيب سواء كان مع زوجة ولم يكن مع زوجة، ولو في العمر مرة ولو ليلة واحدة. إذا تزوج سبق أن تزوج ودخل بها لزوجته وجامعها يسمى ثيب، سواء كان معه زوجها الآن أو لم يكن معه زوجها، وسواء طالت مدها أو قصرت. إذا زنى وهو بكر لم يسبق أن تزوج فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغرب عام عن البلدة التي وقع فيها الفاحشة ذكر أو أنثى. وأما إن كان ثيبا قد تزوج في العمر مرة فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا ثبت هذا عند الحاكم الشرعي وجدت الشروط وانتهت الموانع. وجاء في حديث عبادة أن الثيب يجلد أولا ثم يرجم، لكن الصواب أنه منسوخ. في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نسخ الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجدهما، ورجم اليهوديين ولم يجدهما، دل على أن الثيب يرجع اكتفى بالرجم. وأما البكر فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغرب عاما، وجلده بالقرآن وبالسنة، والتغريب بالسنة. ذكر المؤلف الآية، آية النور، ويقول الله تعالى: الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سبق عن المؤلف أن بعض العلماء ذكر الحكمة في تقديم الزاني على الزاني هنا، وتقديم السارق على السارقة هناك. الزانة والزاني بها قدم الزانية على الزاني، وفي السرقة آية السرقة على السارقة، والسارق والسارقة فقطعوا ليهم. قال الحكمة أن الزنا يكون من جهتها في الغالب، لأنها لو امتنعت ولم تكن طاوعة لما حصل فعل فاحشة، فلهذا بدأ بها. وأما السرقة فإن في الغالب تكون من الرجال، وقد تكون من النساء لكنهم أقدر في الغالب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو الحكم الشرعي للبكر بالقرآن وكذلك السنة. وهذا إذا بلغ السلطان وبلغ الحاكم ونائبه يكون الحد. وأما قبل وصوله قبل وصوله إلى الحاكم فلا بأس أن يتعافوا الحدود فيما بينهم، كما في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم. إذا فعل شخص ما يجب الحد ثم رأى أهل الحي أو الحرى أن يؤدبوه فيما بينهم ويستروا عليه فلا بأس، ولهم أن يرفعوه إلى الحاكم الشرعي إلى المحكمة، فإذا ثبت عليه الحد وقيم عليه الحد قبل أن يصل إلى الحاكم للشخص الذي اطلع عليه أو أهل الحي الذي اطلع عليه أن ينصحوا أو يؤدبوه ويعزلوا فيما بينهم، يتفقوا على أنهم يروا أن النصيحة كافية ينصحوه، وإذا رأوا أن يؤدبوه فيما بينهم بالضرب فلهم أن يؤدبوه فيما بينهم ويسروا عليه، وإن رأوا أنه له سوابق وأنه لا يفيد فيه التأديب ورفعوا به إلى الحاكم إلى المحكمة حتى يقال الله هل سلهم ذلك. وإذا وصل إلى الحاكم وثبت عليه الحد فلا شفاعة في عينه، لا بد من إقامة الحد. ولهذا لما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي أهم شأنها قريشا غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفعوا في حد من حدود الله، أتشفعوا في حد من حدود الله، حتى قال استغفر لي يا رسول الله، الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد، يعني لا ينبغي الإنسان أن يكون عنده رحمة فيرحم حتى لا يقيم عليه الحد. الله تعالى أرحم الراحمين، هو الذي حكم بذلك، هو أرحم من الوالدة بولده، ومع ذلك حكم. هذا في مصالح إقامة الحد، هي مصالح للناس، هي مصالح، هي دفع ومنع الفساد وأسباب الشر والفساد، والقصاص فيه منع للقتل. فلا ينبغي أن يأخذ الإنسان رأفة بأن يرحم من ثبت عليه الحد فلا يقام عليه الحد. ولهذا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني لابد أن يشهد طائفة إقامة الحد حتى يكون ذلك أمرا في الردع والزجر له ولغيره. والخلف في الطائفة، فقال بعض العلماء الطائفة أربعة فأكثر، وقيل الطائفة أربعة، وقيل ثلاثة، وقيل ثلاثة، وقيل واحد، ونقرب الله من الطائفة ثلاثة فأكثر جماعة منهم، ولشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. يعني الزاني لا يتزوج الزانية، والزانية تتزوج الزاني حتى تظهر التوبة، إذا ظهرت التوبة فلا بأس، لكن يفرق بينهما الآن ويقام عليهم الحد إذا ثبت، ولا يزوجهم في الحال، فليس هناك زواج إلا إذا ظهرت التوبة، ظهرت التوبة من كل واحد منهما وصلحت حاله فلا بأس. ولهذا قال الزاني لا يكح زنا مشركا، يعني الزاني في حال زناه وإصراره على المعصية لا يكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يكح إلا زنا أو مشركة. بعض الناس بعض الجهال إذا وقع الزنا من شخص أو على امرأة زوجوه، قال زوجوه في حال المستر عليه، هذا لا يصلح، وربما يكون حملت منه من السفاح وينسبون الولد إليه وهو من السفاح قبل الزواج وحملت، هذا الولد ليس ولدا شرعيا بينما هو من السفاح ولا يجب نسبته إلى الزاني، وليس في هذا يعني سفر عليه، ما ينبغي في هذا، لابد من التفريق بينه وإقامة الحد، ولا يزوج إلا بعد ظهور التوبة، هذا يحتاج إلى فترة. الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانة مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيما زنى ولم يحصن جلد 130 عام، والإحصان معناه هنا الزواج، الإحصان والزواج، والإحصان يطلق على الزواج ويطلق على العفة ويطلق على الإسلام، والمراد هنا بالإحصان الزواج، يأمر فيما زنى ولم يحصن يعني ولم يتزوج، يعني لم يسبق أن تزوج جلد 130 عام، تغريب عام يغرب على البلد الذي وقع فيها فاحشة حتى يكون أبعد لها عن الفاحشة وأسبابها. وهل يبقى منفيا؟ هذا هو الأصل، يبقى منفي. قال بعض العلماء إذا خيف عليه من نشر الفساد في البلد التي في غرب فيها فإنه يحبس. قال ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب، يعني غرب الزاني، غرب على البلد التي وقع فيها الفاحشة، يغرب على البلد مسافة القصر. قال ثم لم تزل تلك السنة، هذه السنة عن الزاني البكر يجلد ثم يغرب. والحديث عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد، قال بإقامة الحد ظاهر أن نفي العار ليس من رقبة الحد، لا هو من رقبة الحد، لكن النفي بنفي عام وبإقامة الحج أطلق على إقامة الحج يعني الجلد، يعني إقامة الحج وهو جلد مياه، والنفي هو التغريب. ذكر الحافظ المسافة التي ينفى إليها، قال بعض العلماء هو إلى رأي الإمام، وقيل يشترط مسافة القصد، وقيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى يومين، وقيل يوم وليلة، وقيل من عمل إلى عمل، وقيل من ميل إلى ميل، وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفي. وشرط المالكية الحبس، والأقرب كما سبق أنه لأن مسافة القصر، والأحناف لا يرون النفي، فحاول يستدل لهم الكلام الذي تعجب منه المؤلف. شوف وسط الصفحة قالوا ومن عجيب الاستدلال،
أحسن الله عليك، قال ومن عجيب الاستدلال احتجاج الطحاوي لسقوط النفي أصلا بأن نفي الأمة ساقط بقوله بيعوها كما سيأتي تقريره. قال وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها، ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي، انتفى أن يكون على الرجال.
كيف الاستدلال؟ استدلال بأن نفي الأمة ساقط يسقط عن النفي بقول الرسول بيعوها ولو بشعر. ثم قال وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة، ثم قال وإذا سقط عن الأنثى سقط عن الذكر، بل هذا على هذا. نعم
كذا قال، وهو مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به.
ها وهو مدلول،
وهو مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به.
لا، الجملة فيها انقلاب، صواب العبارة هو مبني على أن العموم إذا خص سقط به الاستدلال، تقديم هو مبني على أن العموم إذا خص سقط به الاستدلال، العموم هو اللي يخصص، فيه انقلاب، العموم إذا خص يعني إذا دخل التخصيص فلا يستدل به عند الأحناف، وهذا ليس بصحيح، وهو مذهب ضعيف، سبب أن العموم إذا خص ما يصل بالاستدلال، يبقى فيما لم يخص، وهو مبني صلح العبارة. نعم
قال وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدا.
نعم إيه. نعم إيه. في حال إذا لم يثب، إذا لم يثب نعم تزوج، الزانية ما تزوج إلا بعد التوبة، الزانية تجلد، معنى أنه في حال زنا لا يكفر زوجته مشركة، يعني لا يزوج حتى يتوب، فإذا تاب ما فإنه لا يطلق على الوصف، يتزوج عفيفة. الزاني ما يزوج في حال زناه، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. نعم في حال إصرار على الزنا. نعم في الحديث جواز الجمع بين الحد والتعزير، أنه يجمع بين النفي وهو تعزير، وبين إقامة الحد. أما الأحناف فذهبوا في هذا ضعيف، الأحناف يقولون لا يجمع بينهما، احتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي ينسخ بآية النور التي لأن فيها الجلد بغير النفي. المقصود مذهب الأحناف فيها ضعيف، الصواب له وجه أن يجمع بينهما بين الجلد والنفي. نعم نص يرى زيادة على النص نص. والطحاوي استدل مثل ما ذكر، يقول العموم إذا خص سقط به الاستدلال. نعم الرقيق لا يورب، نعم الرقيق لا يورب لأنه ملك لسيده، الرقيق لا يورب، هذا الحصر الأحرار، لأن الرقيق إذا غرب وحده معناه منع سيده من الاستمتاع به، وإن غرب هو سيده صارت عقوبة للسيد وهو لم يعمل شيء، عقوبة بغير موجب. وثم كذلك أيضا قولنا بيعوها إذا زالت السيدة كما سيأت الأمة فليجدها الحد، ولا ثم قال فبيعها ولو بشعر ولو بحبل بالشعر ولو بتغريبها، سيأتي في الباب اللي بعدها. نعم ها النفي بدون الحبس إلا إذا ترتب على بقائه شيء فساد. نعم الأصل نفي. نعم أي نعم القاضي هو السلطان ونائبه، نائبه ولا الحاكم الشرعي، القاضي هو نائب السلطان، إذا وصل إلى الحاكم ما في شفاعة وثبت الحد. لا الهيئة، لا الهيئة هو غير القاضي، الهيئة لا الهيئة رجال حسبة مثل المحتسب، المحتسب له أن يؤدب وله أن يعزر سواء الحي أو غيرهم، إذا أهل الحي تعافوا الحدود فما بينهم لا بأس. الحاكم هو القاضي لا يبص السلطان.
السلام عليكم. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
نعم، هذه الترجمة في نفي أهل المعاصي والمخنثين. المخنث هو الذي تشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، قال له مخنث. المخنث هو الذي تشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، لكن إن كان متعمدا فهو حرام عليه، وإن كان ذلك خلقة من دون تعمد فلا إثم عليه، لأن بعض الناس يكون خلقة كلامه يشبه كلام النساء، حركته يشبه حركات النساء من دون تعمد، هذا لا يثم. والغالب أن هذا يكون في كلامه وفي خلقته، ويدخل في هذا الذين يمثلون، الممثلين اللي يمثل يتصل تشبه بالمرأة، الممثلون هؤلاء اللي يمثل المرأة في صوتها أو في كلامها داخل في هذا متشابه، يدخل في هذا متشبه بالنساء، يدخل في قوله لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال. فهذا المخنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، فإذا كان عن عمد فهو حرام عليه مثل الممثلين والمزورين، وإن كان خلقة من دون تعمد فلا يثم عليه. والمؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد بهذا الترجمة على من أنكر النفي على غير المحارب، وقال إنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين قطع الطريق هو الذي يوفون، وأما غيرهم فلا يوفى. فالترجمة فيها أنه قد يوفى أهل المعاصي والمخنثين غير المحاربين وغير أيضا وغير الزاني، مثل ما نفى عمر الخطاب رضي الله عنه الرجل الذي كان استترت به النساء نفاه إلى البصرة، وأمر الناس أن لا يكلموه، ولما ضربه بالدرة وهي الأصل المفتولة من الجلد حتى تاب، فلا بأس بنفي أهل المعاصي كان المصلحة في تقتضي ذلك. لكن في هذا الزمن في زمن هذا لا يظهر النفي في مصلحة الله، لأنه يجد من يغويه ويجد من يلذ به، ففي هذا الزمن أقرب الحبس حبسه في زمن هذا. في الأزمنة السابقة ما في مواصلات ولا في اتصالات ولا في هناك من يؤويه ويمكن منعه، والمواصلات محدودة والخروج من البلد مكان محدود، لكن في هذا الزمن ليس هناك حدود، فإذا نفي قد يكون يجد من يؤويه ويجد أشرار يلتفون إليه، فالأصلح له الحبس. يعني يخرج بكتاب الأزمة باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. ذكر حديث ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، التخنث والتشبه بالنساء من كبائر الذنوب، وكذلك المترجلات من النساء يعني متشبهات من النساء بالرجال. المرأة المترجلة هي التي تشبه بالرجل في مشيته وفي كلامه وفي هيئته يملعونه، وقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الرجل الذي يتشبه بالنساء في كلامه وفي مشيته مخنث وهو ملعون، وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون لعنة كبيرة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال وأخرج فلانا وأخرج يعني الأصول أخرج فلانا يعني نفاه من البلد، وأخرج عمر فلانا المعروف عمر الرجل الذي أخرجه. ذكر المؤلف أثر قال عند أحمد قال متفق الوليد بن سيد قال سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة، فدعا به فقال أنت لعمري فاخرج من المدينة. في قول عمر أنت لعمري، لعمري تأكيد وليس قسما. نعم قد يكون في جواب نعم قد تفتن به النساء، وكذلك الرجل الذي عنده شبه، الذي عنده شبه أيضا عنده شبه ويستدل بالآية المتشابهة من القرآن، كان عمر يسأل عنه ثم حتى جاء فعد له عراجين جعل يضربه حتى سال الدم من رأسه، وقال يا أمير المؤمنين زال ما في رأسه من الشبه، ثم نفاه إلى البصرة. فإذا دعت المصلحة إلى نفسه ينفى إذا كان أصلح له. نعم. نعم. فأخذ يده نفاه، إذا اعتمصها إلى إخراج طبعا سيخرج، وليس هذا خاصا بالنفي بالمحاربين. نعم.
أحسن الله لك. باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقضي بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق، اقضي له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل، فافتديت بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها.
هذه الترجمة باب من أمر غير الإمام بإقامة الحج غائبا عنه. قال الكرماني في هذا التركيب قلق، وكان الأولى أن يبدل لفظة غير بالضمير فيقول باب من أمره الإمام بإقامة الحج غائبا عنه بدل غير، باب من أمره الإمام بإقامة الحج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيس بأن يقيم الحج عليه، قال أغدو إلى امرأة هذا فارجمها فإن ترجمها، فأنيس أمره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإمام أن يقيم الحج غائبا نيابة عنه، فذهب إلى هذه المرأة واعترفت فأقام الحج عليها. ثم قال الكمال باب من أمره الإمام بإقامة الحج غائبا عنه، فالحديث فيه دليل على أنه لا بأس بالوكالة في الحدود، توكيل في الحدود، وهذا هو موضوع الترجمة في جواز التوكيل في الحدود، فالنبي توكل أنيس في أن يقيم الحد عنه نيابة عنه، قال أوضي إلى امرأتي هذا فإن اعترفت رجلها، فاعترفت فرجمها أنيس نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقام الحد عليها. وفي أنه لا بأس بقول الخصم للقاضي اقضي بكتاب الله، وأنه لا ينبغي له أن يغضب، فالرسول أشرف الخلق قال اقضي بكتاب الله ولم يغضب، ما غضب عليه، وقال خصمه أيضا اقضي له يا رسول الله بكتاب الله، قالوا إن ابني كان عسيف يعني أجيل على هذا فزنى بامرأته، فيه أنه ينبغي أن يبعد الأجراء والخدم وقائد السيارات أن لا يختلطوا بالنساء، أن تخلى الاحتياطات، فهذا العسيف بسبب اختلاطه بالمرأة واحتكاكه زنى بها أجيل عند صاحبه، لكن لم يكن هناك عناية في إبعاد هذا العسيف عن المرأة كيف تختلطه به ودخوله عليها حصل فاحشة. فيه دليل على أن الزاني البكر يجلد 100 ويغرب عام، وفيه أنه أن الحدود ليس فيها افتداء، وأن من افتدى على الحد فإنه يرد المال عليه ويقام عليه الحد، وفيه رجوع إلى أهل العلم، فقال ثم سألت أهل العلم، يعني رجوع إلى أهل العلم الأحكام الشرعية، وفيه القسم بدون استحلاف، الحلف بدون استحلاف لتأكيد المقام، قال والذي يصل بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. وفيه أن الزاني البكر يجلد 100 ويغرب عام، وفيه أيضا من الفوائد أن الزاني الثيب يرجم من دون جلد، وفيه أيضا أنه يكفي الاعتراف ولو مرة واحدة، قال أغدرها ولم يكرر الاعتراف، فقضى عليها فاعترف فرجمها. احتد به بعض العلماء على أنه لا يشترط في الإقرار أن يكون أربعا، وقالوا أن قصة ماعز بين مشهد الأربعة قضية عين، وقال الآخرون أنه لابد من اشترط أربعة لأن ماعز اشترط أربعة والذي أعرض عنه اعترف أربع مرات، وأما هذه قصة ليس فإنه مجمل أو مطلق يقيد بحديث ماعز. نعم.
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
قيل إن هذه الترجمتان ترجمة واحدة والترجمة على الآية وذكر الحديث ولهذا استقرت هذه الترجمة باب إذا زنت الأمة استقرت الأصيلي وجرى على ذلك ابن بطال وصار الحديث هذا تابع الترجمة السابقة تكون ترجمة واحدة. وقيل إنها ترجمة الترجمة الأولى أخلى المؤلف بياضا في مسودة فسدهم الساخ بعده أو اكتفى بالآية. الترجمة الأولى ترجع على أصل الآية باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات. فهذه الآية في من عجز عن مهر الحرة له أن يتزوج الأمة بشرطين كما بين الله في الآية. الشرط الأول أن يعجز عن ثمن الحرة والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت يعني يخاف على نفسه الزنا. إذا وجد هذا الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة وإلا فليس له أن يتزوج الأمة لأنه إذا تزوج الأمة عرض أولاده للرق لأن الأولاد يكون تبعا لأمهم الحرية والرق. الله تعالى اشترط لنكاح الحر للأمة شرطان أحدهما أن لا يستطيع مهر الحرة والقيام بمؤونتها لأنه فقير ما يستطيع لا يستطيع له مهر الحرة ولا يستطيع القيام بها. الثاني نفس العنف على نفسه وهو الوقوع في الزنا ولابد أن تكون الأمة التي تزوجها مؤمنة ومع ذلك فالصبر خير له من الزواج بالأمة مع ذلك لو صبر فهو خير له حتى مع وجود الشروط لكونه لا يستمتع بها كاملا لأنها مملوكة لسيدها لابد أن تحفظ سيدها جزء من الوقت فلا تأتي إليه إلا في وقت دون وقت ولأنه يعرض أولادها للرق لأن الأولاد تبع لأمهم فالفريق والرق يكونون أرقة إذا تزوج أمه بالشروط وجاءت بلا صار عبيد إلا إذا اشترط عند الزواج على الشرط أن يكون أولادي حرام وراضي بذلك السيد فيكون أولادي حرام وإلا فهم أرقة تبعا لأمهم. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا طولا يعني مهرا مهر الحرة المهر والقيام بالمؤونة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني من الحرائر فمما ملكت أيمانكم يعني فيجوز أن ينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات مما ملكت أيمانكم ما ملكت اليمين هم الأرقة من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. قال فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن أهلهن هو أسيادهن السيد فانكحوهن بإذن وآتوهن أجورهن هو المهر بالمعروف محصنات غير مسافحات في حالة كل محصنات لا بد أن تكون محصنة الأمة التي تزوجها غير مسافحات يعني غير زانيات ولا متخذات أخدان. فالمسافحة هي التي الزاني يكون علنا والمتخذة أخدان هي التي يكون لها خدين في السر خدين في السر لا بد أن تكون محصنة لا تفعل زي. لا علانية ولا سرا علانية هي المسافحة والمسرة هي التي ذات الأخدان. قال سبحانه فإذا أحصنا هذا شرط تكون محصنة فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني الأمة إذا تفاحي وزنت فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب عليها نصف الحد تنصف الحد فإذا كانت الحرة تجلد 100 فالأمة تجلد 50 وكذلك الذكر بالقياس عليه. ثم قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم هذا الشرط الثاني في من شروط جواز نكاح الحر الأمة ذلك لمن خشي العنة منكم العنة الزنا الوقوع في الزنا. ثم قال سبحانه وأن تصبروا خير لكم مع ذلك الصبر والله غفور رحيم. فصار الشرط الأول بقوله ومن لبس طرفه طولا، والشرط الثاني قول ذلك لمن خشي العالة منكم. واشترط سبحانه أن تكون مؤمنة الأمة وأن تكون محصنة غير مسافحة ولا تختان. وفيه أن الأمة يترصف الحد في حقها إذا زلت عليها نصف الحد وهو 50، وقيس عليها الذكر. فالعبد إذا زنى ذكر أو أنثى فعليه نصف الحد 50، ولا يرجم، لا يرجم لأن فيه إزالة لماليته لأنه مملوك لأنه مال، فليس عليه رجم، وإنما الرجم خاص بالأحرار. وأما الإماء فليس عليهم إلا الجلد 50 جلدة. ثم ذكر في الترجمة التي بعدها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بغفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة والرابعة. وهذا خطاب للأسياد، لأسياد الإمام للسيد، لأن السيد يقيم الحد على أمته، ويقيم الحد على أمته. وفيه أن الأمة لا تنفع لا تغرر عنه لقوله فبيعوها، فالسيد مأمور بأن يقيم الحد عليها في المرة الأولى ثم في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة يبيعها ولو بثمن زهيد ولو بضفير ولو بضفير من شعر. والحكمة قال العلماء الحكمة في أنه أمر ببيعها لأن بيعها قد يكون فيه تأديب لها، لأن السيد الأول قد يكون قد لا يكون له هيبة، يكون السيد الثاني له هيبة، قد يكون السيد الثاني يؤدبها والسيد الأول لا تحمل، وقد يكون السيد الثاني يعفها بالتسري إن سرها ويعفها، وقد يكون أيضا انتقالها من الأسياد من سيد إلى سيد هذا فيه تأديب لها وفي إضعاف لتطلعها إلى الفاحشة، وهي أيضا تأثر على نفسيتها تعلم أنها تترقل من سيد إلى سيد. قوله إذا زنت ولم تحصن، ما المراد بالإحصان هنا؟ الإحصان سبق أنه يطلق على العفة وعلى الإسلام وعلى الزواج. المراد هنا إذا زنت ولم تحصن ولم تتزوج، أو إذا زنت ولم تسلم، أو إذا زنت ولم تكن عفيفة. نعم. طيب وإذا تزوجت الحكم واحد، إما ما ترجع، إما ترجع الأمة ما لها الجلد. نعم. لكن أستاذ الحافظ هنا قال ابن بطال زعم من قال لا جلد عليها قول التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث ولم تحصل غير مالك. نعم. وين؟ لا يفهم مثل العفيفات هنا بقول غير مسافحات ولا متأخدان، يعني العفة تكون عفيفة بدليل قول غير مسافحات ولا متأخدان إذا زلت ولم تحصل. لا شك أن العبارة فيها هنا فيها إشكال. وقوله في الحديث إن زلت فجدوها قيل إعادة الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا مطلقة، هذا لا تأثر له الإحصان هنا بالنسبة للأمة، ليس لها الذي سواء محصنة أو محصنة متزوجة أو متزوجة. قد يقال إن هذا وصف أغلبي من قوله تعالى وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي تخلون نص على في الحجر، ومثل قوله ولا تفروا فتنتكم على البغاء أو تحصن لتلتوا عرض الحياة الدنيا، يعني هذا وصف الأغلبي. الغالب أنها الزنا هي التي لم تحصل، ويكون المراد بالإحصان العفة هنا لأن العفيفة لا تقع في الزنا، فيكون هذا وصف الأغلبي وصف الأغلبي. والمعنى أنها إذا زنت ولم تكن عفيفة فعليها الحد، الغالب أنها لا تزن إلا إذا لم تكن عفيفة، ولكن الحكم واحد سواء كانت محصنة أو غير محصنة، فليس عليها إلا الجلد. اختلف الأستاذ في من يقيم الحد على الأمة، قيل السلطان وقيل سيدها، والأقرب أنها السيد هذا الخطاب للملاك، السيد هو الذي يقيم عليها الحد. نعم نعم. في خلاف في تغريب الحرة، نعم، هل في كلام هل تغرب أو لا تغرب، هل ثم معها محرم الأنثى أو أن يكتب بحبسها، لكلام العلم تجد لا تحقيق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في إقامة الأسياد الحدود على أرقائهم، وأن الأمة أو العبد إذا زنى فإن السيد هو الذي يقيم عليه الحد، وأيضا فيه دليل على أن الأرقاء لا ينفوا، وإنما الذي ينفى خاص بالأحرار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيعها بعد الثالثة، وهذا يدل على أنها لا تنفع. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، على خطاب السيد ليجلد الأمة ولا يثرب. التثريب هو التعيير والتوبيخ والتعنيف واللوم، في أن الأمة لا تعنف ولا تعير ولا توبخ. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، في دليل على أنها لا تنفى. وهذا قول الأئمة الثلاثة أن الرقيق لا ينفى، وقيل ينفى كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وفي نفي المرأة الحرة أيضا خلاف في النفي، هل تنفى يكون معها وليها أو تحبس؟ والنفي مستنبط من قوله فليبعها، لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقع فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع. ولهذا قال ابن بطال وجه الدلالة أنه قال فليجلدها وقال فليبعها، فدل على صورة النفي، لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد مدة فأشبه الآخر. والحكمة من أمر السيد ببيعها في المرة الثالثة أن تنقل الأمة من الملاك من مالك إلى مالك قد يكون فيه استصلاح لها، وقد يكون السيد الثاني له هيبة أكثر من السيد الأول فتمتنع الفاحشة من هيبته، وقد يكون السيد الثاني يعفها ويتسراها. المقصود أن في بيعها مصالح، في مصالح، ولهذا أمر الشارع ببيعها بعد الثالثة من باب الاستصلاح لها، وبيع لها ولو بحبل من شعر، يعني ولو بثمن زهيد، لأنه لا خير فيها، والمالك الثاني قد يستفيد منها، قد تصلح حالها بسبب هيبته وتأديبه لها أو بسبب عفته لها بسرها. نعم، لا، النفي ليس غير السجن، تنفى عن البلد، غرب عن البلد اللي وقع فيه المعصية. لكن قال بعضهم إذا كان النفي لا يفيد يقوم مقام السجن، يسجن، لأن فيه تغريب لها، يعني يكون بعيد عن المكان الذي وقع فيه المعصية، ينتقل إلى بلد آخر ما يعرف فيه أحد. نعم، مسافة قصر بينهم في البلد الأول، مسافة قصر. نعم، لابد من بيان العيب. لكن الثاني قد يقدم على هذا لأنه يرى بنفسه أنه عنده قدرة على استصلاحها وتأديبها، لابد من بيان العيب. نعم، العيب كشف. نعم.
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت وقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول واصح. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
هذه الترجمة في أحكام أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، ويلحق بهم من تؤخذ منهم الجزية كالمجوس، في أحكام أهل الذمة وإحصانهم، يعني بماذا يكون الإحصان، متى يكون الذم محصن، إذا كان عفيفا. الإحصان سبق أنه يطلق على الزواج، يطلق على العفة، يطلق على الإسلام، وهنا ليس المسلمين، فليس المراد بالإحصان الإسلام، هو لأنه ليس المسلمين. فهل المراد بإحصانهم زواجهم، الزواج أو العفة؟ تقرب الله المراد الزواج، يعني هل الذمة المحصن الذمي اليهودي والنصراني إذا كان محصن كالمسلم، إذا كان تزوج يرجم، وإذا كان متزوج يجلد. إذا قال الباب وإحكام أهل الذمة وإحصانهم، متى يكون محصن الذمي مثل المسلم؟ إذا جاءوا ورفعوا إلينا حكمنا، قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذا جاءوا ورفعوا حكمهم إلى المسلمين حكموا عليهم بحكم الإسلام، فيكون حكمهم المسلمين. المحصن يرجى وغير المحصن يجلد، هذا إذا رفعوا إلى الإمام. أما إذا كانوا فيما بينهم أهل الذمة فيما بينهم، هذا لا يتدخل شيء خاص فيما بينهم، لكن إذا رفعوا إلى الإمام قال الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. في العدل باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، إلى الإمام المسلمين. المعنى يعني المقصود من هذه الترجمة أن أهل الذمة إحصانهم كإحصان المسلمين، إحصانهم بالزواج، فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد، وهذا إذا رفعوا إلى الإمام. إذا رفعوا في قصة الزانيين الذي رفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث عبد الله بن أوفى أن الشيباني سأله عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعدها؟ الرجم ثابت بالسنة وبالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي الآية والشيخ والشيخ إذا زنى يأخذ أمهما البتة فكلم من الله والله عزيز الحكيم، كانت آية تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، وثبت أيضا بالسنة. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية كما في هذا الحديث وما عز الغامدية، وسواء كان الرجم قبل النور أو بعدها. السائل يسأل قبل، يعني قبل نزول سورة النور، لأن آية سورة النور فيها الجلد، الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومراد السائل أنه إذا كان الرجم قبل سورة النور فإن الرجم يكون منسوخا بآية النور التي فيها الجلد. إذا كان الرجم قبل، يعني الرجم قبل أن تنزل سورة النور التي فيها الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيكون الرجم منسوخ، منسوخ بآية النور التي فيها الجلد. والصواب أنه لا يزال منه النسخ، سواء كان الرجم قبل النور أو بعده. ويظهر من الوقائع أن الرجم كان بعد النور، بعد نزول سورة النور، لأن النور والأحزاب كان نزولهما بعد غزوة الأحزاب، ورجم النبي الماعز والغامدية كان بعد الأحزاب. وقال بعضهم المائدة، قال بعضهم المائدة، قال لا أدري، يعني قال بعد سورة المائدة، يعني بعضهم قال بعضهم يعني ذكر النور، قال بعضهم بدل قول قبل النور أم بعدها، قال بعضهم قبل المائدة يعني أو بعدها، والأول أصح، قال الأول أصح في ذكر النور لا في ذكر المائدة. المائدة فيها قول الله تعالى، يعني قال بعضهم القائل هو عبيدة المذكور في الآية، تابع علي المسر وخالد بن عبد الله المحاربي وعبيدة بن حميد خشفي، وقال بعضهم القائل عبيدة، فإن الأفضل فقلت بعد سورة المائدة أو قبلها، والأول أصح، الأول وهو القول قبل النور أم بعدها، الأول وهو قول قبل النور بعدها، لا قول قبل المائدة أو بعدها، لأن النور فيها الجلد والمائدة فيها الحكم، فإن جاءكم حكم بينهم وأرضهم وإن ترغبهم فلا يحكم في شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويزدادون، أنكروا الرجل. في بعض الآثار منهم قالوا نأتي لهذا الرجل، فإن حكم بالجلد أو بغيره صار حجة للآخرين، وعند الله قل بما بينه وبين الله. قل يا الله هذا نبي حكم بالأكبر حكم بالجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجد في ذلك ليقررهم. قال وافتحهم ويجدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم إسرائيلي يشهد له بالجنة كذبتم إن فيها الرجل. قال فأتوا في التوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم بيده على يد الرجل فقرأ ما قبلها وبعدها العناد عندهم وضع يده على يد الرجل وقرأ ما قبلها وبعدها. قال له عبد الله ارفع يدك. فرفع يده في الآية الأخرى فإذا آية الرجل تلوح هنا قال فإذا فيها الرجل. قالوا صدق يا محمد في آية الرجل. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. في الآخر النبي في بعض الألفاظ حتى أنه قال اللهم إني أول من يقيم أمرك إذا ماتوه. فأمر بهما فرجما. قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقي الحجاب يميل عليها يعني حتى عند الموت يحني عليها عند الموت كلهم يموتون يحني عليها حتى يقيها الحجارة حتى تكون الحجارة في ظهره ولا يكون عليها شيء يشد ميله إليها. بالحديث وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى. حديث على وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى ورفع إلى المسلمين لأنه قام عليه الحد. وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى وهذا قول الجمهور. وأن الإحصان ليس هو الإسلام في حقه. الإحصان هو الزواج. وذهب المالكية ومضمون الحنفية إلى أن شرط الإحصان الإسلام. قالوا لا يقام عليه الحد لأنه ليس المسلم. وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة. قالوا إنما حجبه بحكم التوراة وإلا فالأصل أنه غير محصن لأنه غير مسلم بشكل إحصان الإسلام. والصواب أن الإحصان الزواج. استنبط بعضهم من الحديث أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة. هذا من نصوص أخرى. وفي قول شاهد هذه الذمة بعضهم على بعض لأنهم جاءوا قالوا إن شهدوا عند النبي أنهما زنيا فقالوا شهدت بعضهم على بعض. وفي أن نكاح الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح. المحصن إذا كان متزوج هو محصن وهذا يدل على أن نكاح الكفار صحيح. ويدل على هذا أنه لما فتحت مكة أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار على أنكحتهم ولم يجدد النكاح أسلموا وبقوا على نكاح ولم يأمرهم بتجديد العقد يسلم الكافر أو الكافر جميعا بقوا على نكاح. أما إذا أسلم سنة المرأة فإن تنتظر الرجل مدة العدة فإن أسلم مدة العدة ردت إليه وإلا فسخ نكاحها. وإذا أسلموا جميعا بقوا على نكاح. لما فتحت مكة أسلم جم رفيف أبقاهم النبي على أنكحتهم ولم أمهم تجديد عقودهم عقود الآن. فدل على أن أنكحة الكفار صحيحة. وفي يقول أن الكفار مخاطب بفروع الشريعة. وفي اكتفاء الحاكم بترجمان الواحد لأن هؤلاء الرسول عندهم مترجم لغة اليهود غير لسة اللغة العربية العبرية. وفي أن الشرع ما قبلها شرع لنا إذا يشرعنا بخلافه ومسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟
يصح يسألها معطوف على يبعث.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير. فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجما فاعترفت فرجمها.
نعم سبق هذا الحديث ذكره المؤلف مرات فيه من الفوائد أنه لا بأس أن يقول أحد الخصمين اقض بيننا بكتاب الله, وأن الحاكم لا يغضب إذا قال له أحد الخصمين اقض بكتاب الله. فيه دليل على أنه ينبغي إبعاد الخدم والأجراء على الاختلاط بالنساء حتى لا يقع الخطر, ولهذا كما كان هذا العسيف اختلط بالمرأة زنى بها. وفيه أن على محصن زان الرجل على البكر الجلد, وفيه أنه إذا كان أحد زاني بكرا والآخر ثيب فكل له حكم, فالثيب يرجم والبكر يجلد. وفيه أن الحدود لا بد من إقامتها ولا تفتدى بمال, ولهذا لما افتدى منه بمال سهل وزيري ردت عليه. وفيه الرجوع إلى أهل العلم في المسألة مشكلة, ولهذا قال ثم إني سألت أهل العلم. وفيه أن البكر يجلد 100 ويغرب عام لقوله وجلد ابنه 100 وغربه عاما, في الرد على من كره التغريب على من من الأحناف وغيرهم. وفيه أيضا أنه لا يشترط تكرار الاعتراف بالزنا, فإن هذه المرأة اعترفت ولم يذكر أنها كررت الاعتراف. وأما تكرار الاعتراف بالماعز قال بعضهم إن هذه واقعة عين, فقال الآخرون إن هذا مجمل فاعترفت, المراد اعترفت الاعتراف المعروف شرعا وهو التكرار. وفيه التوكيل في إقامة الحدود, فإن يوكل أنيسا فإن يقيم الحد على المرأة. وهي أن الزنا يثبت بالاعتراف بالإقرار ويثبت بالبينة. وفقه الترجمة أنه إذا رمى رجل امرأة أو امرأة غير بالزنا فإن الحاكم يبعث إليها فيسألها عن مربت به. كلام المؤلف هنا قوله
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به, ذكر فيه قصة العسيف وقد تقدم شرحه مستوفى. والحكم مذكور ظاهر في من قذف امرأة غيره.
نعم يعني هو الرجل قال إن ابن عسل فزنى بامرأته هذا قذف امرأة غيره, لكن ما قذف امرأته هنا. نعم.
وأما من قذف امرأته فكأنما أخذوا من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر ذلك, وأشار بقوله هل على الإمام إلى خلاف في ذلك, والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام.
يعني إنسان الإمام أرسل له سلم وسلم. نعم.
قال النووي الأصح عندنا وجوبه, والحجة فيه بعثه نيس للمرأة وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب, لاحتمال أن يكون سبب بعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف لما صرح به ولم ينكر عليه زوجها. فالإرسال إلى هذا يختص بمن كان على مثل حاله من التهمة القوية بالفجور, وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك.
يعني هذا فقه الترجمة, إذا رمى امرأة أو امرأة غيره فهل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها؟ هذا يقول الجمهور لله بحسب ما يراه الإمام, قد يبعث وقد لا يبعث. والنووي يقول الصحيح وجوبه لأن الذي بعث وليس للمرأة. نعم والله هو الجمهور يرى التكرار قصة ما جاء في قصة ماعز النبي أربعة حتى شهد على نفسه أربعة في الحديث, في هذا الحديث فيه أنه اعترف على نفسه أربعة, وهذا مجمل ما فيه قال اعترفت ترجمها اعترفت ما فيه تكرار, لكن هذا معلوم من الحديث الأخرى. نعم.
السلام عليكم. ذكرتم في فائدة قد يستفاد منها في هذا الوقت خاصة لمسألة فيها أن هذا صلح باطل رده النبي صلى الله عليه وسلم, الآن بعض الناس يتصالحون إلى بعض الزعماء القبائل وما شابه ذلك.
نعم ويدل على الحديث صلح جائز من المسلمين لصلح حل حرام وحرم حلالا, هذا صلح باطل. وقلنا أنه أيضا في الفائدة أنها الحدود لا يخلع عليها فداء ولا يخلع عليها مقابل, لا بد من إقامتها. والصلح على إسقاط الحدود صلح باطل, وكل صلح حل حرام وحرم حلالا فهو باطل. لهذا الحديث الصلح جائز بين المسلمين إذا صلح حل حرام وحرم حلالا. والطالب أجمع العلماء على أن من قذف الرأس أو الرأس غير بالزنا فلما كان ذلك بينة عليه الحد إلا إن أقر المقذوف. فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك. ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد القذف. يعني والد القذيف العسيف قتل المرأة قال إن ابني زنى بامرأتها قذفها فلا بد أن يقام عليه الحد، لكنها اعترفت فسقط عن الحد. ولو لم تعترف يقام عليه الحد فقذفها. هذا فقد إذا رمى امرأته أو امرأة غير بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأل عن امرأة مثله؟ والمطلب يقول نعم يجب عليه يسألها. فإن اعترفت يقيم عليها، وإن لم تعترف يقيم الحد على القاذف والد العسيف. فلو لم تعترف لا يقيم الحد على والد العسيف. هذا تلزم الاستنباط بالبطال. هذا ولا هذا الأمر والرجل جميعا في جميع الحدود. هؤلاء الإنسان أنه يتوفي فيما بينه وبين الله ولا في جميع الحدود في هذا وفي غيره. وفي شرب الخمر حتى وفي غيره يتوفي فيما بينه وبين الله والتوبة كافية طهارة. المطلق يقول لأنها قذفت فلا بد أن يقيم الحد، والحد إما عليها أو على القاذف واحد من الأمرين. استنبط هذا ونوي يقول يجب هذا. والجمهور يقول حالا أن يرجع حسب ما يراه الإمام ها؟ لا سقط إذا قط إذا ثبت إذا قط سقط إذا ثبت عليه بالإقرار قط السرقة سقط السرقة وتأخذ السارق والخمر أيضا يجلد سكان في الثبوت إذا ثبت يبينها أو بإقرار. نعم سقط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. قال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عروة عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني نحوه لكز ووكز واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة في كتاب الحدود في تأديب الرجل أهله وغيره دون الرفع إلى السلطان ولي الأمر. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. حديث سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى يعني أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. هذا الدفع تأديب لهذا الرجل الذي يمر بين يديه مصلي دون استئذان. إذا كان سنصلي ثم أراد أحد أن يلتزم به فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. ليس المراد قتال بالسلاح، المراد يدافعه مدافعة قوية. فعله أبو سعيد. ففيه تأديب المصلي المجتاز بالدفع بدون إذن الحاكم، وهذا هو الشاهد الفجر، لأن المصلي يؤدب المجتاز بالدفع، هذا تأديب له بدون أن يستأذن الحاكم. وفعله أبو سعيد. كان أبو سعيد فخذ رضي الله مصلي سبق الحديث، فأرجع بعض الشباب أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد بصدره، فنظر الشاب يريد أن يجتاز فلم يجد مساغا غير مر بين يديه،
فأراد أن يجتاز فدعه دفعة أشد من الأولى. فذهب الشاب واشتكى إلى الخليفة، دعا الخليفة فقال فسأله فأخبر بالحديث. هذا ما أقول وفعله أبو سعيد رضي الله عنه. فيه تأديب المصلي المجتاز بالدفع بين يدي الحاكم، فعله أبو سعيد أدب المصلي في الدفعة بدون أن يستأذن الحاكم، لأن هذا يحتاجه الإنسان، تأديب الأهل. كذلك إذا أراد أن يؤدب ولده أو يؤدب أهله أو يؤدب السيد وعبده له أن يؤدبه بدون استئذان الحاكم، لأنه له صلاحية في مثل هذا. إنما الذي يصل إلى الحاكم الحدود وأشباهها، وكذلك العقوبات والضرب مثل بغير حق وما أشبه ذلك، وكون الإنسان يختص بنفسه هذا لا يفعله الإنسان بدون إذن الحاكم. ثم ذكر من حديث عائشة، حديث طوع في قصة في التيمم في إحدى الغزوات، في قصة المؤلف اجتزم بعض الحديث على عادته يذكر موضع الشاهد. الحديث طويل، حديث طويل في غزوة من الغزوات، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الجيش، ثم سقط عقد لعائشة رضي الله عنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي رجالا يلتمسون العقد، والناس ليس معهم ماء، فذهب الناس إلى أبي بكر قالوا انظر إلى ابنتك حبست الرسول ثم الناس من أجل عقد والناس ليسوا على ماء، حبست الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ عائشة قد نام، ويدل على أنه لا بأس أن يضع الإنسان رأسه على فخذ امرأته وعندها بعض محارمها، وأن هذا ليس فيه عيب. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يؤدب عائشة، وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي، فجعل يعاتبها ويقول حبست رسول الله والناس ليسوا على ماء، قالت فعاتبني، جعل يعاتبها ويوبخها كيف حبست رسول والناس وليسوا على ماء، قالت وجعل يطعن بيده في خصرة في الخصرة خصرة يعني فوق الأضلاع، يطعنه كذا بيده يؤدبها يطعنها في خصرته، قال يطعن ويقال يطعن، يطعن يقال يطعن ويقال يطعن، يطعن هذا الحسي، والمعنوي يقال يطعن المعنوي، طعن فيه يعني عابه، طعن يطعن يعني إذا عابه، وطعن يطعن إذا أصابه، جعل يطعن بيده في خاصرتي، طعن شيء حتى أثر فيها وإذا قالت بي الموت، لكن ما تحرك لأجل الرسول عليه السلام رأسه على فخذي، ويطعنها تريد أن تتحرك تتململ، ولكن ما تريد أن تتحرك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكدر عليه نوما. قال فجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثاني نفس الحديث، قال عائشة قالت أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة في خاصرتي، وقال أحبست الناس في قلادة، من أجل قلادة، قلادة سقطت تحبسين الرسول والناس، تحبسين الجيش والناس ما عندهم ماء في قلادة، قالت فبي الموت يعني من شدة ما يلتزني، يعني لكزة شديدة فبي الموت، لكن ما أستطيع أتحرك لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. قال الموت نحو لكز ووكز واحد، تسير كلمة اللغوية لكزه ووكز المعرفة، يقال لكز باللام ويقال وكز إذا طعنه، لكز ووكز. فأنزل الله آية التيمم صار في فرج المسلمين، صار في فائدة عظيمة، حتى جاء أسير بن الفضير لعائشة وقال جزاك الله خيرا، أنتم يا على بكر مباركون، فيكم بركة. قال ما أنزل الله، ما نزل شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين منه مخرجا. أنزل الله آية التيمم فرح الناس بذلك، كم في هذا في نزول التيمم من الخير والبركة بسبب عائشة رضي الله عنها. أبو بكر يطعنها ولم يعلم ما قدر الله من الخير، الله تعالى أراد خيرا فأنزل الله آية التيمم ففرح الناس وصار فيها فرج، من لم يجد الماء تيمم بالتراب، هذه نعمة فرج. حتى إن الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العقد حضرت الصلاة وليس معهم ماء ولم تشرع في التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا الحكم أن فاقد الطهورين تصح صلاته، فاقد الطهورين فاقد الماء والتراب، مثل الإنسان محبوس في مكان محبوس في مكان أملس ما في شيء، ما لا عنده ماء ولا يتيمم، أو مصلوب على خشبة ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله، مصلوب إنسان مصلوب مربوط ما يستطيع يتحرك، يصلي على حسب حاله وصلاة صنيعة ولا يعيد على الصحيح. قال بعض العلماء يعيد، والصواب أنه لا يعيد. والشاهد من الحديث تأديب الرجل لأهله وغير أهله بحضرة السلطان. فأبو بكر أدب بنته بحضرة النبي، والنبي هو السلطان عليه الصلاة هو الإمام، ومع ذلك لم ينكر عليه. وفي دليل على تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا، يؤدب ولو كان كبير ولو كان بعده، هي كبيرة قد يؤدب ولو كان كبير، ليس خاصا بالصغير، لكن يكون تأديبه بما يناسبه الكبير، بما يناسبه طعنات أو لكزات خفيفة، ما يكون مثل تأديب الصغير بالضرب بالعصا أو ما أشبه ذلك. وهذا هو شاهد الترجمة، جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله ولو لم يأذن السلطان. والحديث الأول فيه أن الحديث ورد بالإذن المصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع، ولا يحتاج ذلك إلى الحاكم. والحديث الثاني فيه أن أبا بكر أدب ابنته ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم بعد ذلك. ومثال ذلك تأديب السيد عبده أو أمته الرقيق كذلك، وتأديب الولد الصغير، من ذلك تأديب المحتسب، الأمر المعروف أن يعامك يسمى المحتسب، يؤدب له ويؤدب في حدود صلاحيته، قد يكون من رجالها وقد لا يكون من رجالها، في أمور يعني خاصة، في أمور لا يترتب عليها مفسدة، له أن يؤدب، إذا غلب على ظنها أنه لا يترتب عليها مفسدة يؤدب، يؤدب العاصي، يدفع العاصي، يأخذه بيده، يجره ويذهب كذا، يزيل ما يستطيع إزالته إذا لم يترتب عليها مفسدة، فإذا كان يترتب عليها مفسدة فلا يفعل، يعني في أشياء محصورة معدودة قد يؤدب المحتسب فيما يغلب على ظنه أنه لا يترتب عليه مفسدة. نعم، إذا فقد الطهورين، إذا من كون الصحابة الذين التمسوا العقد صلوا بغير ماء ولا ترى ولم يعد الصلاة ولم يشرع التيمم. نعم.
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني.
نعم، هذه الترجمة لم يجد فيها المؤلف بالحكم. قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، يعني هل هو مصيب أو غير مصيب، وهل يقتص منه أو لا يقتص منه، ترك الحكم في خلاف بين أهل العلم. ذكر في حديث سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح، بإسكان الصاد فتح الفاء وكسر مصفح ومصفح، يعني ضربته بحده لا بعرضه، غير مصفح ضربه صفحا يعني بعرض السيف، غير مصفح يعني بغير عرضه بل بحده، ضربه بحد السيف حتى يموت، غير ضرب بصفح السيف وعرضه بل بحده، مصفح عرض السيف يعني بحده لا بعرضه، إذا ضربه بعرضه ما يقتل لكن بالحد يقتل. ذكر المؤلف روايات الحديث هذا، قال هذه الرواية باليزم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهل حتى آتي بأربعة شهداء؟ الحديث وله من وجه أن آخر فقال سعد كلا والذي بعثك بالحق إن كنت له عاجله بالسيف قبل ذلك. ولأبي داود من هذا الوجه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا فيقتله؟ قال لا، قال بلى والذي أكرمك بالحق. وأخذ الطبراني من حديث عبادة بن الصامت لما نزلت آية التيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعله سبيلا وفيه، فقال أناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت آية الحدود، أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربه بالسيف حتى يسكنا، فأنا أذهب وأجمع أربعة شهود، فإلى ذلك قد قضى الصائم حادثة فانطلق، وأقول رأيت فلانا فيجدوني ولا يقولون لي شهادتي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا، ثم قال لولا أني أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران. وفي هذا الحديث أن النبي قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، الله أغير فيه فتة الغيرة لله عز وجل، ومن الصفات الفعلية التي تليق بالله أعظم وأعظم، مثل الحبة والسخط والغضب والكره كره الله بعثم والغيرة، كل هذه الصفات الفعلية التي تليق بالله أعظم لا يماثل أحد من خلقه وليس فيها نقص، المخلوق له ما يليق به والخالق له ما يليق به من الرضا والغضب والغيرة والسخط والكره والمقت والسمع والبصر والعلم والقدره، كل صفات تليق بالله وعظمته، لله تعالى الكمال، والمخلوق له ما يليق به. اختلف العلماء في هذا الحكم الذي لم يعزم به المؤلف رحمه الله، من راى مع امراه رجلا فقتله، فقال جمهور العلماء عليه القول اقتص منه، اذا قتل اقتص منه الا ينفى ببينه، لانه لو ترك لصار كل من اراد ان يقتل شخصا قتله وقال وجدته مع امراته، لا بد من القذف بينه، والا تكون مساله فوضى، كل من اراد شخص قتله وادعى دعوى قال كذا دعني قال يسرق مالي او قال دخل بيتي، اثبت هذا الدليل، والا كل من عاد شخص كل من شخص قتله فاذا غير فيه قتلت قال دخل بيتي سرق مالي، لو يعطى ناس بدعواهم لادعى دماء قوم واموالهم، لكن بين سواء المدعي ولم يعلم ما انكر. وقال احمد واسحاق اذا قام بينه انه وجد مع امراته خجر دمه، ان قام بينه وجد بينه انه وجد مع امراته فالمقتول دمه هدر يعني لا يقتص منه. وقال الشافعي يسعى فيما بينه وبين الله قتل الرجل ان كان ثيبا وعلم انه نال منها ما يجب الغصب، لكن اذا كان فيما بينه وبين الله لا يعتم، لكن يبقى فيما بينه وبين الناس لا بد من القتل بينه ولا القصاص. راي الشافعي، ولهذا قال الشافعي يسعه هذا فيما بينه وبين الله، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم قصاص تص منه الا اذا كان بينه. وقد اخرج عبد الرزاق بسند صحيح الى هاني بن حزام ان رجلا وجد مع امراته رجلا فقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانيه ان يقيدوه به، وكتابا في السر ان يعطوه الديه. وقد جاء وقال ابن المنذر جاءت الاخبار عن عمر في ذلك مختلفه وعامه اسانيدها منقطعه، فثبت عن علي رضي الله عنه انه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امراته فقال ان لم يات باربعه شهداء والا فليغطى برمته. قال الشافعي وبهذا ناخذ ولا نعلم لعلي مخالفة. وعلى هذا فعل الصواب نعم هو هذا الصواب انه يقتص منه الا اذا بينه، لكن ان كان الواقع كما كان واقع انه فعل فاحشه فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله ما يعلم في الاخره، لكن بقي الحكم في الدنيا، الحكم في الدنيا يقتص منه الا ان اتى ببينه، لان الناس لا يعلمون الغيب وليس الامر الا ما الله لا بد من بينه. نعم.
باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
يعني هذا الباب في التعريض، والتعريض بعين وضاد معجمة. قال الراغب هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر، فهو أنه ظاهره أنه يعرض ويقول جاءت امرأتي بغلام أسود، كأنه يقول في الباطن يعني يعرض بأنها كيف تأتي بهذا الولد، قد يكون ليس منه يعني في الباطن، لكن في الظاهر يعرض ليس صريحا، كيف يعني يستنكر كيف جاءت يعني امرأة بلد أسود وأنا أبيض وهي كذلك ليست سوداء. فالتعريض هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيكون متكلم يظهر إرادة الظاهر ويقصد الباطن. سبق ترجمة باب التعريض بنفس الولد من كتاب اللعان، فيه شرح هذه الهراء في قصة العربية الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وهل التعريض الآن هل يسمى قذف الآن؟ التعريض الآن هذا التعريض الآن تعريض القذف، كأنه يعرض وما قذفها صراحة، لكن يعرض وما قال إنها يعني صراحة إن هذا ليس مني، لكن يعرض تعريض ليس بالصريح. فهل يجب الملاعنة أو يجب الحد التعريض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ هذا الرجل ولم يعتبره قاذفا ولم يجب عليه ملاعنة، فدل الحديث على أن التعريض بالقذف بالزنا لا يجب الملاعنة ولا يعطى حكم التصريح. التعريض بالقذف بالزنا لا يجب الملاعنة ولا يعطى حكم التصريح، ولهذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التعريض من هذا الأعرابي قذفا بالزنا، وإنما ضرب له الأمثال بالإبل الحمر يكون فيه أورق لتستريح نفسه من التشكك، ببيان أن هذا الولد قد نزعه عرق، لأن الولد يشبه أقاربه، يشبه أقاربه من أبيه ومن أمه، فإن لم يكن أشبه قريبا أشبه بعيدا. هذا الرجل يعرض، قال أن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وزوجته لونه أبيض، كيف يأتي هذا؟ فقال النبي: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال: نعم. فإن قال: نعم، في الأصل إن فيها لورقا. قال: فأنى كان ذلك؟ منين جاء إبل يعني حمر وجاء فيها أسود؟ فقال الأعرابي: لعله نزع عرق، فراه عرق النزع. فقال النبي: فلعل ابنك هذا نزع عرق. ففي ضرب الأمثال والعكسة لتوضيح الشيء، وفيه ثلاثة قياس في الرد على ما أنكره، كابن حزم الظاهرية ينكر القياس، هذا قياس نقص. قال: فراه نزع عرق، قال: فلعل ابنك هذا نزع عرق، قصر عليه. وفي هذا أسامة ابن زيد، فإن لونه مخالف للون أبيه وأمه، فأبوه وأمه بيض وهو أسود، حتى تكلم الناس فيه قالوا: كيف؟ فكان أسامة وأبوه زيد قد التحفا قطيفة، قطت رؤوسهما والجسم وبدت الأرض الأربعة، رجال سود ورجال بيض. فمر القائف الذي يعرف القيافة، يعرف النسب والشبه، ولا يدري، ما يدري من هما. فلما مره ماشي بالطريق قال: هذه الأرجل بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان هذا الرجل من قبيلة تعرف الشبه، يسمى مجزز المدلجي، قبيلة مشهورة بمعرفة الشبه. فدخل، قالت عائشة: دخل على النبي مسرورا تبرق أسد وجهه، قال: ألم تري أن مجزز المدلجي دخل وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض؟ إن وافق الشرع، حكم وافق الشرع. وصل هذا في رد لطعن بعض الناس في أسامة وابنه زيد وخلفت له في اللون. هذا اللون لا يكون عليه المعول، قد يكون نزعه عرق بعيد من أبائه ومن أجداده، فلا ينبغي الإنسان أن يشكك إذا كانت امرأته معروفة، زوجته معروفة يعني بالعفة والصيانة، لا ينبغي أن يشكك في مثل هذا، ليس الشك هذا ليس له موضع، ولا ينبغي أن يشكك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال لهذا الأعرابي حتى تستريح نفسه ويزول عن التشكك، وضرب له أمثال القياس استراح وذهب الميت. جاء في زيادة في آخر رواية معمر لهذا الحديث: ولم يرخص له بالانتفاع، قال: لعلك ابنك هذا زوجك، ولم رخص له في الانتفاع منه. والزهري يقول: إنما تكون ملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة، هذا الملاعنة، أما التعريض فليس فيه ملاعنة ولا يجب الحد. وقال ابن بطال: احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح في خطبتها. التعريض في خطبة المعتدة يعني معتدة من البائن المتوفى عنها، أما الرجعية فلا، فلا يجوز التعريض والتصريح. الرجعية زوجة، لا يجوز أحد أن يعارض لها الرجعية، فقال الأولى والطرف الثاني لزوجة، لا أحد يتعرض لها بالتعريض، وتبقى أيضا في البيت، لا تخرج، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا إثنان في حسن مبينة، هذا هو الأصل. لكن البائن هي التي يجوز التعريض في العدة دون التصريح، كان يقول لها: أرغب امرأة صالحة، لو يسر الله امرأة صالحة أو مثله، فتقول لها: تودعت مثلك لا يرغب عنه، وما أشبه ذلك التعليم، لكن لا التصريح. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، عيب الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ زوجها. نعم نعم. تعريض لا، ما في غير شيء، التعريض ليس له حق التصريح، ما في، ما اعتبره الذي شيئا ولم يعجبه ولم، وإنما ضرب له مثلا. لا لا، ما في تعريض، بس يبين له يعرض، يبين له وينصح حتى يزول ما في نفسه، كما نصح النبي هذا الأعرابي وضرب له الأمثال ويبين له. هذا بعض الناس وسوس، عنده وسوسة، وسوسة تشكيك في كل شيء، بعض الناس والعياذ بالله مبتلى بالوسواس في نفسه وفي أهله، تكون امرأته من صالح أصلح النساء وتجد يشكك، هذا مرض والعياذ بالله، بعض الناس يشكك، بعض يتسمع أو يتسمع أو يتصنف أو يأتي في غفلة أو يسمع الهاتف، كل هذا ما ينبغي. وأدعم هذا أشد، هذا بعد المرأة معروفة بالنساء الحمد لله، ولكن إذا أراد مثلا الصحابة مثلا وقال في الهاتف لا تكلم أحد ولا كذا، إن من يريد فلا بأس، لكن ما يحتاج تعريض، ما يحتاج يعني أن يعمل شيئا مثل ما يعمل بعض المؤسسين. نعم تعريض كيف يكون مبرز إذا كان يفهم منه شيء؟ لا بد غير زوجها، لا بد يحسب على الكلام، لا بد ينظر من الكلام، الكلام يختلف يختلف.
ما يؤخذ كلام
ما زال على مثل ما قال العربي، ما زال يعني يعرض، ما يؤخذ بهذا، يقال له إنه نزعه يرد عليه مثل هذا، مثل ما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن ما يعزر؟
ما هو الظاهر.
عبد الله بن أبي ما منع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأنه من منافقين ظاهره
عرضه.
نعم.
وش عرض؟
يعني يكونهم متأخرة في المجيء، ما ذكر أنهم تأخر في المجيء أنهم قدموا إياها.
حتى أبي أبي صرح قال لا يفيد أن العز من الألل، معروف نفاقه الرسول، ما عندي شك في نفاقه، لكن منع قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، معروف في عند الرسول، ما عندي إشكال في نفاقه وغيره. وكذلك ولم يقتل الذي سمى اليهودية التي سمت ولا يتقم لنفسه عليه الصلاة، ولم يقتل أيضا اليهودي الذي سحره، لكن بعد وفاته قال العلماء لا يسمح له ليسب الرسول يقتل ولا يتقبل توبته، لكن في حياته يسمح له ما يقتلهم.
لكن مو هو اللي تولى كبر الأمر في قصة،
فلا هو اللي تولى كبر،
لكن ما صرح أحسن عليك وإلا لقيم عليه الحد.
إيه لأنه يستوشي، كان يستوشي ويجمعه ولا يمسك عليه شيء، يحث الناس يستوشي لفك حتى يتكلم غيره وهو من بعيد، وهذا جلد النبي الحملة في الجحش ومصطح من الثالثة حسن ثابت، لأنهم صرفوا وهو يستوشيه ويجمعه. قال بعضهم إن الذي تولى كبر حسان ثابت، والصواب إن الذي تولى كبر عبد الله بن أبي، ليس أبي ولا أم زانيين، كيف خاصموا في أي شيء؟ هذا ما أدري، يحتاج المسألة يتعامل في قصة. وعمر له اجتهادات، وكان يؤدب بالذرة، وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه السلام، يعني الرسول عليه السلام قد لا يعزل من يستحق التعزير ولا يقيم من يستحق، لا ينتقم لنفسه، لكن عمر ينتقم، فعمر وأبو بكر ينتقمون للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المسألة القصة تحتاج إلى تأمل ونظر فيها. نعم سمع. نعم.
باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
نعم هذا الباب في التعزير والأدب. تعزير مصدر عزرة وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع، ويستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعه من غضبه، ومن قول تعالى وأمنتم بالرسل وعزرتموهم، منه تعزير القاضي على عزر القاضي أدبه لئلا يعود إلى القبيح. والتعزير يكون بالقول ويكون بالفعل، والمراد بالتعزير والأدب يعني التأديب، فهو التعزير والتأديب، التأديب عطف على عطف الأدب على التعزير، لأن التعزير يكون بسبب المعصية، والتأديب يكون أعم، باب التعزير والأدب يعني التقدير، باب التعزير والتأديب. فالتعزير هو أن يؤدبه لأن لا يعود إلى القبيح، وهذا الأدب يكون بالقول التوبيخ ويكون بالفعل حسب ما يقوله، والتأديب أعم من التعذيب، إن التعذيب يكون بسبب المعصية، والتأديب قد يكون بسبب المعصية وبغيرها، ومثل تأديب الولد ولو لم يعصي، تأديب المعلم، تأديب الصبي، تأديب السيد عبده. قال باب كم التعذيب، أكبر بلفظ الاستفهام لأن فيه خلاف، قال كم التعذيب، باب كم التعذيب والأدب لأن فيه خلاف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاث أحاديث في التعذيب في الجلدات والضربات. لكن حديث أبي بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. والحديث الثاني حديث جابر قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. والحديث الثالث حديث جابر أيضا أنه سمع أبو بردة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا عند أهل التحقيق في التأديبات التي لا تتعلق بالمعصية، لا يزال فيها أكثر من 10 سلطات من 10 جلدات في التأديبات التي لا تتعلق بالمعصية، بل فيما يخص الإنسان في أموره الخاصة كتأديب الأب ولده الصغير. وقوله إلا في حد من حدود الله المراد في حد المعصية يعني، وأما المعاصي فيزاد فيها على 10 جلدات لا يزاد فوق 10 جلدات إلا في حد الحد المعصية لا بأس يزاد، لكن غير المعصية لا يزاد على 10 جلدات كتأديب الأب ولده الصغير، تأديب العبد سيده ما يزاد على 10 جلدات وأما المعاصي فيزاد فيها على 10 جلدات ولذلك جلد عمر رضي الله عنه الذي زور خاتمة 100 جلدة وكرر عليه، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنى بجارية إحدى زوجاته 100 جلدة أن هذه معصية. ويكون التعزيل ومقداره موكول إلى الإمام أو نائبه، هو الحاكم الشرعي، هذا موكول التعزيل موكول إلى الإمام، هو يقدر هذا الحاكم الشرعي يقدر ما يليق به المعصية هذه دون الحدود، يقدر 20 جلدة 50 جلدة 60 جلدة 70 جلدة 80 جلدة، يقدر حبس يقول يحبس كذا يحبس أسبوع يوم يومين شهر يجلد 50 جلدة هذا موكول إلى الإمام، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.